أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الوجه الثاني الذي ذكره الفاضل التوني، وقلنا بأنه أشكل على هذا الوجه بعدة إشكالات. الإشكال الثاني، ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وهو أن أقصى ما يثبته هذا الوجه هو لزوم العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية، وأما الأخبار النافية للجزئية أو الشرطية لا يدل هذا الوجه على حجيتها ولزوم الأخذ والعمل بها، مع أن محل بحثنا حجية خبر الواحد مطلقة، كان مثبتا أم كان نافيا. إذن فهذا الوجه أخص من المدعى، هذا إشكال من؟ الشيخ الأعظم في الرسائل. ولم يجب عنه المصنف هنا اكتفاء بما ذكره في الوجه الأول، وحاصل ما ذكره المصنف في الوجه الأول ويصلح كجواب على هذا الإشكال هو أنه لا فرق بين الأخبار المثبتة والأخبار النافية، غاية الأمر أن الأخبار المثبتة يجب العمل بها على طبق الاحتياط، أما الأخبار النافية فلا يجب العمل بها لأنها لا تدل على الاحتياط بل تنفي الاحتياط، فيجوز العمل بها لا أنه يجب، إذ لا قائل بأنه يجب الأخذ بالأخبار النافية
بل يجوز. وإذا أراد المكلف أن يحتاط ولا يأخذ بها كان له الاحتياط. فإن أخوك، فإن الرواية تقول يعني أخوك دينك فاحتاط لدينك، إلا إذا كان هناك أصل كما ذكرنا سابقا كأصالة الاشتغال أو الاستصحاب على مبنى المشهور لا مبنى الشيخ، فحينئذ لا يجوز العمل بالخبر النافي بل يجب العمل بأصالة الاشتغال أو أصالة الاستصحاب كما ذكرنا سابقا. هذا مو جديد عليك حتى تشعر وتعيش وحشة علمية، لا تقدم يعني. تم الكلام في هذا الإشكال الثاني والجواب عن بعين ما تقدم، فلا نكرر إلا من باب التذكرة، لأن أعرف بعضهم يعني المصنف قابل ما رد على الإشكال، أقول لك لا مجاوب هو سابقا. طبق إذن هذا السطر والأربع كلمات. وثانيا بأن قضيته، قضية ماذا؟ قضية هذا الوجه الذي ذكره الفاضل التوني، إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الأخبار النافية لهما. المصنف ما عجب، قال والأولى أن يرد، يعني الإشكال الثالث اكتفاء بما ذكره سابقا في جواب الإشكال الثاني. الإشكال الثالث ما ذكره المصنف تبعا للشيخ الأعظم في إشكاله على الوجه الأول، وهو أن أقصى ما يثبته هذا الوجه هو الأخذ بأخبار الآحاد من باب الإحسان العقلي لا من باب الحجية الشرعية لها، وبناء على ذلك فلا تصلح أخبار الآحاد لتخصيص عموم الكتاب كما ذكرنا بالأمس أو تقييد إطلاقات الكتاب كما بينا، أو للترجح والتقدم على مفاهيم الكتاب بدعوى أن المنطوق أقوى ظهورا من المفهوم، وكذلك لا تصلح لتخصيص العمومات المتواترة أو تقييد الإطلاقات المتواترة أو التقدم على المفاهيم المتواترة، لأن الميلاد في تقديم الخاص على العام أو المقيد على المطلق أو المنطوق على المفهوم هو تقديم أقوى الحجتين، والخاص هو أقوى الحجتين يعني أقوى من العام من حيث ظهوره، والمقيد أقوى من المطلق، والمنطوق أقوى من المفهوم، لكن هذا الشرط غير متحقق في المقام. شيخ مهدي أرجوك دقق معي، أن بعض الأخوة لما سألت بالأمس صار عندهم تشوش وقالوا كلام شيخ مهدي وارد لعله. بعض الأخوة ما حددت. وين وصلنا؟ لكن هذا الشرط غير متحقق في المقام، لأن أخبار الآحاد ليست حجة شرعا، بل نأخذ بها من باب الاحتياط العقلي، فلا تصلح حينئذ للتخصيص أو التقييد أو الترجيح لعدم حجيتها الشرعية، إنما الأخذ بها من باب الاحتياط، وهذا خلاف ما نريده في بحث حجية خبر الواحد، إذ نريد ما هو أكثر من مجرد العمل بأخبار الآحاد، حيث نريد بها التخصيص والتقييد والترجيح وغير ذلك مضافا إلى العمل بها. إذن فالعام سيقدم على خبر الواحد الخاص، والمطلق سيقدم على خبر الواحد المقيد، والمفهوم الكتابي مثلا سيقدم على منطوق خبر الواحد. لأن هذا العموم أو الإطلاق أو المفهوم الكتابي هو الحجة شرعا، وذاك نأخذ به احتياطا. واضح الآن الكلام مولاي؟ هذا الإشكال الثالث. طبق العبارة مولانا ومرتجانا، والأولى أن يورد عليه، يعني على هذا الوجه اللي ذكرتوني، بأن قضيته إنما هو الاحتياط، مو إثبات حجية خبر الواحد شرعا كما هو مطلوبنا ومرامنا، الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة. إذا ما وجدت حجة معتبرة على نفي هذه الأخبار المثبتة أخذنا بها، أما لو وجدت حجة معتبرة كعموم الكتاب أو إطلاق الكتاب أو مفهوم الكتاب نأخذ بهذا ولا نرفع اليد عنها بأخبار الأحاد، فأخبار الأحاد لا تصلح للتخصيص ولا للتقييد ولا للترجيح، إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة إذا لم يكن هناك عموم مقدم أو إطلاق مقدم أو مفهوم كتابي مقدم فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما. نفيهما ماذا يعني؟ الأخبار جزئية والشرطية. سيد فاضل لا تستغرب مولاي، فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه للحجية، يعني هذا الوجه لا يثبت الحجية للأخبار بحيث يخصص عموم الكتاب أو يقيد إطلاق الكتاب بالمثبت منها، يعني يقيد عموم الكتاب بالأخبار المثبتة أو إطلاق الكتاب بالأخبار المثبتة منها، يعني من الأخبار. لا من الأخبار مو من العمومات، لأن بحيث يخصص أو يقيد، يخصص يعني العموم أو يقيد يعني الإطلاق بالمثبت يعني بالخبر المثبت منها يعني من الأخبار. الإشكال الرابع نجعله كإشكال وإن دمجه المصنف مع ما قبله، يمكن أن يقال بأن الأخبار النافية يجوز العمل بها إذا لم تقم حجة لإثبات ما ينفيه هذا الخبر، ولو كانت هذه الحجة أصلا عملية كأصالة الإش تغال. أو أصالة الإس تصحى، مع أن هذا الوجه الذي ذكره الفاضل التوني لم يتصدى لبيان هذا المطلب كما تلونا عليك كلامه بمقدمتي، فكان المناسب على الفاضل التوني أن يشير لذلك، وهو جواز العمل بالأخبار النافية إلا إذا كان هناك ما يثبت، سواء كان هذا المثبت دليل لفظي أو حتى أصل عملي، فلا يجوز الأخذ بالخبر النافي. وأما ذكر الدليل، أما ذكر هذا الوجه بهاتين المقدمتين فقط فلا يخلو من فجوة بل ثغرة. خب، قال أو يعمل بالنافي، هذا الإشكال الرابع، في قبال حجة، يعني والأولى أن يرد عليه بأنه يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت، بأنه عفوا ماذا لا يعمل يعني بالنافي، لا الحجية يعني لا الحجية بأن يعمل بالدليل النافي في قبال حجة على الثبوت، على ثبوت الحكم، ولو كانت هذه الحجة أصلا عمليا كالاستصحاب أو الاشتغال. ها، أو يعمل، هذا راجع إلى قوله لا الحجية، لا الحجية، لاحظ قوله سابقا لا الحجية بحيث يخصص عموم الكتاب أو يقيد إطلاق الكتاب بالمثبت يعني بالخبر المثبت منها، أو لا الحجية يعني بحيث يعمل بالخبر النافي، أحسنتم، إيه، أو بحيث يعمل بالخبر النافي مع وجود حجة مثبتة للحكم، سواء كانت هذه الحجة المثبتة للحكم دليل لفظي أو أصل عملي، فعلى كل حال لا يجوز الأخذ بالخبر النافي. أحد عنده اعتراض، احتجاج، إشكال مولاي؟ أو نمضي إلى الوجه الثالث؟ إذن يعني لماذا لم تشكلوا بهذا الإشكال؟
بأن هذا الوجه الذي ذكره الفاضل التوني أقصى ما يثبته حجية الأخبار المثبتة في الواجبات المركبة، يعني في الأحكام المركبة عموما، سواء كانت واجبة أو يعني مباحة مثل أو مستحبة مثل النكاح أو مباحة مثل البيع وإلى آخره. لكن عندنا أحكام استقلالية، فهذا الوجه لا يتصدى لإثبات حجية خبر الواحد في التكاليف الاستقلالية، إنما يثبت الحجية في التكاليف الارتباطية المركبة من أجزاء شرائط موانع. لكن هناك أخبار مثبتة لا ربط لها لا بالأجزاء ولا الشرائط ولا الموانع، بل هي تكاليف استقلالية يا معلانا ومولانا. ونقطع بأن بعضها حجة جزما، وهذا الدليل أو الوجه لا يتكفل بها. مثل لي مثل تظهر كل شيء بالمثال، بدون مثال ما يتضح لي. الآن عندنا روايات تقول إذا رأيت الهلال هل فعليك بالدعاء الفلاني، اقرأ الدعاء عندنا في الصحيفة السجادية، دعاء إذا رأى الإمام السجاد الهلال. نعم، يسألونك عن الأهلة، قمارة دخل الشهر ما دخل الشهر، حلت الشهرية ما حلت الشهرية. مولاي، مو الله سبحانه وتعالى خلق الهلال حق الشهرية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، حكمة تدبر تشوف هلال محاق بدر إلى آخره. فعلى كل الروايات تقول إذا رأيت الهلال هل فقرأ الدعاء، هذا ما له علاقة لا بجزئية لا بشرطية لا هذا حكم استقلالي. وهناك غيره أيضا كثير، إذا رأيت الهلال مطوقا فهو لليلتين، رواية إسماعيل بن مرار التي اعتمد عليها السيد الخوئي. إذا رأيت الهلال مطوق اعرف أن هذه الليلة ثانية مو أول ليلة واعتمد عليها، هذا ما له علاقة لا استقلال لا جزئية لا شرطية كذا وكذا. ما دل على وجوب الجمعة، رواية زرارة في زمان الغيبة، هذا حكم استقلالي الجمعة ما ليس لها ربط لا بشرط ولا بجوز. إذن مولانا مرتجانا لابد تتأمل، تمسك دليل الفاضل التوني تأمل فيه، تعيش في ذهن الفاضل التوني كأنك قاعد وياه، تقول له لماذا أنت فقط تكلمت عن الأجزاء والشرائط؟ يعني الدين محصور بالأجزاء والشرائط والموانع، عندنا تكاليف استقلالية ما شاء الله تبارك الله، منها مثلا حرمة تسمية الإمام باسمه في زمن الغيبة، روايات حدث ولا حرج تنهى عن تسمية الإمام المهدي باسمه، هذا تكليف استقلال. من الواجبات موجود ومن المحرمات موجود، بل حتى من المستحبات عندنا أحكام مثلا استقلالية كثيرة، العقيقة مولانا، وبعد غير العقيقة الأضحية وإلى آخر. فتفطن، هذا يصلح إشكال خامس، صيغوه ترتبوه ولا نرتبه ونصيغه بعدين، لكن الآن فقط على سبيل الإشارة. هذا لماذا تخصص بالضروريات؟ عمم مولانا حتى لغير الضروري، بعد هذا أخبار وردت وليس كلها كاذب جزما. خب مولانا الجليل، الوجه الثالث يا سيد هاني. ما يرد، لماذا لا يرد؟ خو أحرجتمونا مولانا إحراجا كثيرا. هو يقول سيما بالأصول الضرورية. لكن هذا ما يعني صحيح ما يعني هذا أنه خاص الحكم كلامه بالأصول الضرورية، لا عام، لكنه عام لكل ما كان له أجزاء وشرائط، لأنه قال مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إلى آخره، فكأنما كلامه عن ما كان له أجزاء وشرائط وموانع، خصوصا حيث قال بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور. لاحظ التتمة، يعني لو لم نعمل بالأخبار سنقطع بأن هذا الذي نأتي به في الخارج ليس صلاة، ليس صوما، ليس حجا، ليس إلى آخره. وهذا ما يشمل، هذا الكلام لا يشمل مثل الهلال، الدعاء عند رؤية الهلال، أو مثل وجوب الجمعة، أو مثل عدم تسمية الإمام، لأن ليس هو حقيقة مركبة من أجزاء وشرائط. حتى إذا لم نعمل بخبر الآحاد لم يصدق على ذلك العمل أنه صلاة أو صوم أو غير. خب نسألكم الدعاء يا فاضلنا التوني، سيأتي الآن معك الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الأصفهاني. ذهب 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 التوني إلى وين؟ كاشان. هو مدفون في كاشان ولا كرمانشاه؟ إيه نعم كرمانشاه. ذهب إلى مرقده ومثواه في كرمانشاه، وجاء الآن من أين؟ لا أعلم. لا جاءك الآن يا مولاي الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين مولانا. خلنا نكمل كلام، بس إن هذا قلنا أصفهاني قال أخو صاحب الفصول، لا ما له علاقة. هذا يا مولاي صاحب هداية المسترشدين في شرحي أصول معالم الدين. شفت المعالم للشيخ حسن بن الشهيد الثاني؟ هو شارح كتاب المعالم، ثلاثة أجزاء الكتاب. الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة كلام الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الأصفهاني، أصلا من أصفهان، عاش في النجف وذهب إلى هناك لعله فترة من الزمن لا أعلم. وهذا الوجه الذي ذكره في من صفحة 373 إلى 380. إن قلت قلت إن قلت قلت، ولخصه الشيخ الأعظم في نصف صفحة فقط، ولخصه المصنف أيضا كما لخصه الشيخ الأعظم في خمسة أسطر ونصف. وقيل بأن الشيخ الأعظم فهمه يختلف لهذا الوجه عن فهم المصنف، ونحن لا نريد أن نأخذ بالكتاب بتمامه ونستغرق وقتا في هذه العشر صفحات التي تكلم فيها صاحب هذا الوجه وهو الشيخ محمد تقي الأصفهاني الرازي إلى آخره، سيأخذ منا جهدا جهيدا. لذلك سنقتصر على ما أفاده المصنف في بيان كلامه والإشكالات على كلامه، ومن أحب الزيادة فليراجع الكتاب. إنما أتيت به حتى تتذكر أن هناك كتاب مهم اسمه هداية المسترشدين في شرح معالم الدين. وكيف كان حاصل ما أفاده في مقدمات ثلاث؟ المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب بأننا مكلفون بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، ويشهد لذلك
حديث الثقلين المشهور: ألا وإني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والعتراء كناية عن السنة، بل في بعض الأخبار كما قيل وعليك المراجعة أنه ورد كتاب الله وسنتي. فلاحظ وزودنا أيها الملاحظ، هذا يا مولاي ما يرتبط بالمقدمة الأولى. إذن لا إشكال في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، سواء من خلال حديث الثقلين أو من غيره كالضرورة الإسلامية أو المذهبية على لزوم الرجوع إلى الكتاب والسنة. فإن الكتاب أحد المصادر والأدلة الأربعة، والسنة أحد المصادر والأدلة الأربعة. المقدمة الثانية، ليس المراد بالسنة نفس قول المعصوم وفعله وتقريره، وذلك لأنه لا يمكن لمن كان في زمن الغيبة أن يقطع بقول المعصوم أو فعله أو تقريره، مع أنه لا يمكنه أن يصل إلى الإمام مباشرة. بل المقصود بالسنة الأخبار الحاكية عن قوله أو فعله أو تقرير المعصوم عليه السلام، فهي المتاحة لنا ونحن في زمن الغيبة أن نأخذ بالأخبار فنعرف السنة. المقدمة الثالثة، إن العقل حاكم بأنه إذا أمكننا العلم بالسنة فلا بد أن نأخذ بالعلم، وما علمنا بأنه صادر قطعا عن المعصوم عليه السلام أو معتبر من قبل المعصوم عليه السلام. إذن فالعقل حاكم بحجية، يعني بلزوم الأخذ بالأخبار الحاكية عن السنة، إذا كانت هذه الأخبار مقطوعة الصدور، وإن لم تكن مقطوعة الصدور فلا أقل مقطوعة الاعتبار. ولا تصل النوبة إلى ما يظن بصدوره أو ما يظن باعتباره مع إمكان العلم بالصدور أو العلم بالاعتبار. فإذا لم يمكن العلم بالصدور أو بالاعتبار فالعقل يحكم بالأخذ بكل خبر يوجب الظن بالصدور
أو الظن بالاعتبار. فإذا كان خبر الواحد رواه المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي في الكتب الأربعة مثلا، فإنه يحصل لدينا الظن بصدور هذا الخبر عن المعصوم عليه السلام فنأخذ به. أو لو كان هذا الخبر قد عمل به المشهور وإن لم يتفق المشايخ الثلاثة على نقله، فحينئذ يحصل لدينا الظن بالاعتبار وإن لم يحصل الظن بالصدور، لكن يكفي عمل المشهور للظن بالاعتبار. أما الظن بالصدور فلا يحصل عادة إلا إذا اتفق المشايخ على نقل الخبر، لأنهم قد بذلوا جهودا مضنية في تحقيق الأخبار وتنقيح التراث. والنتيجة حجية الأخبار الحاكية عن السنة، يعني عن قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، ولو كانت مظنونة الصدور أو مظنونة الاعتبار، لأنه لا يمكن التمسك بالسنة إلى يوم القيامة إلا بالأخذ بالأخبار المظنونة. إن شاء الله واضح. إذا انطبق يا مولاي هذا المقدار ثم الإشكالات المطروحة. ثالثها ما أفاده بعض المحققين. طبعا هذا الذي أفاد بعض المحققين هذا ذكره كوجه سادس وأخير، فتركوا وجهه الأول والثاني والثالث وذهبوا إلى آخر شيء وذكروا وناقشوا. أن هذا المقدمة الأولى، نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، سواء لحديث الثقلين أو لغير ذلك من الأخبار أو للضرورة الإسلامية أو المذهبية. خب المقدمة الثانية أينها؟ أين المقدمة الثانية؟ إن المراد بالسنة يعني ما يحكي عن السنة وليس ذات السنة لعدم إمكان الوصول ومعرفة السنة. هذا بيّن المصنف في المناقشة، لاحظ، وفيه أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة، هذا المقصود بالسنة يعني والأخذ بها يعني الأخبار الحاكية، كما صرح يعني هذا نفس صاحب هداية المسترشدين بأنها المراد من السنة وليس المراد من السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علو مقامه. الآن أرجع إلى المقدمة الثالثة، فإن تمكننا من الرجوع إليهما يعني إلى الكتاب والسنة على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكم أو ما بحكم العلم بالحكم، يعني الاعتبار، مو لازم القطع بالحكم، القطع بالاعتبار فقط يكفي، فلا بد من الرجوع إليهما يعني إلى الكتاب والسنة. كذلك الكتاب يمكن موجود الكتاب بين ظهرانينا نرجع له، وإلا إذا لم يمكن العلم بالحكم أو العلم بالاعتبار فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به يعني بالحكم في الخروج عن عهدة هذا التكليف. فلو لم يتمكن المكلف من القطع بالصدور أو القطع بالاعتبار فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما، يعني الظن بالصدور كما مثلنا لذلك بالخبر الذي ينقله المشايخ الثلاثة، أو الظن بالاعتبار كما مثلنا لذلك بالخبر الذي يعمل به المشهور. وأشكل المصنف على هذا الوجه بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول إن أقصى ما يدل عليه وجوب التمسك بالسنة هو لزوم الأخذ بالأخبار الحاكية عن السنة إذا كانت هذه الأخبار متيقنة الاعتبار، وإن لم تكن متيقنة الصدور فيكفينا القطع بأن هذه الأخبار معتبرة شرعا. كما إذا كانت هذه الأخبار قد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة، فإن كانت الأخبار المنقولة في الكتب الأربعة تفي ب ما نعلم به إجمالا من الأحكام الشرعية، كما لو وقفنا على 1000 حكم 1000 خبر اتفق المشايخ الثلاثة على نقله يدل على 1000 حكم الزام، فحينئذ نكتفي بهذا المقدار من الأخبار لأننا لا نعلم بوجود أكثر من 1000 حكم. وأما لو كانت الأخبار المتيقنة الاعتبار يعني التي اتفق المشايخ الثلاثة على نقلها أقل من ما نعلمه بالإجمال، يعني بمقدار 500 وما نعلم به من الأحكام إجمالا 1000 حكم، فحينئذ تصل النوبة إلى المتيقن الاعتبار بالإضافة، يعني ما نتيقن باعتباره شرعا بالإضافة إلى الأول، وهو ما ينقله المشايخ الثلاثة، فنوسع من الدائرة فلا ينحصر المتيقن اعتباره بما نقله المشايخ الثلاثة، بل يكفي نقل الكلين للخبر، فكل ما نقله المشايخ الثلاثة أو حتى ما نقله خصوص الكلين، لأن كتابه هو أهم الكتب الروائية الإمامية، نأخذ به. فإن وفى بالألف حكم المعلوم إجمالا فهو المطلوب، ولا تصل النوبة لما يظن بصدوره أو يظن باعتباره. إن شاء الله واضح، بل لابد من العلم بالاعتبار. وأما إذا لم يفي ولم يكفي. هذه الإضافة فتصل النوبة إلى الاحتياط. يعني لو أخذنا بالأخبار التي اتفق عليها المشايخ الثلاثة وكذلك بالأخبار التي رواها الكليني ولم توصلنا إلا إلى 800 حكم، فبقي 200 حكم لم نصل إليها من هذه الأخبار، فحينئذ نحتاط بالمقدار الزائد، فنحتاط في 200 مورد مثلا أو أكثر، لكن لا تصل النوبة للأخذ بالظن، بل نأخذ بالأخبار المتيقنات الاعتبار ونحتاط في الموارد الأخرى. والسر في ذلك أن العقل حاكم. يا شيخ إبراهيم لا تتعب مولاي، وراك مستقبل زاهر في كرزكان. والسر في ذلك، وينتظرك أهل كرزكان الآن، يقول ماذا يصنع الشيخ في قوم هالسنين، ينتظرون جد جدك مولاي. والسر في ذلك هو أنه لا تصل النوبة إلى حجية الظن عقلا مع إمكان الامتثال القطعي أو الامتثال الإجمالي بالاحتياط. فإذا أمكن الامتثال تفصيلا بالأخذ بما اعتبره الشارع أو الامتثال إجمالا من خلال الاحتياط، لا مبرر للأخذ بكل خبر ظنيا، فإن العقل لا يسوغ الرجوع إلى الأخبار الظنية مع إمكان إحراز الامتثال تفصيلا بالأخذ بالأخبار المعتبرة أو إجمالا من خلال الاحتياط. هذا الإشكال الأول. طبق مولاي حتى نختم. قال: وفيه أن قضية بقاء التكليف فعلا إلى يوم القيامة، يعني بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة، كما صرح صاحب هداية المسترشدين بأنها المراد منها، يعني من السنة، المراد من السنة الرجوع للأخبار، يعني في ذيل كلام زيد في علو مقامه، إنما هو يعني قضية بقاء التكليف الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار، الأخبار التي نتيقن باعتبار الشارع لها، وهي التي رواها المشايخ الثلاثة مثلا. فإن وفى، إذا وصلنا إلى 1000 حكم من خلال هذه الأخبار التي في الكتب الأربعة فهو المطلوب، وإلا إذا ما تفي رجعنا للكتب الأربعة ولم نصل إلى 1000 حكم، أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة يعني إلى السابق، وهو ما في الكتب الأربعة. ومثلنا لذلك بماذا؟ ما رواه خصوص الكليني مثلا أو عمل به المشهور. لو كان، وإلا إذا طبقنا هذه الإضافة الأخرى وأيضا ما حصلنا على 1000 حكم بل 800، فبقي 200 حكم في الشريعة لم نقف عليها من الكتب الأربعة ولا من خصوص كتاب الكافي، وإلا فالاحتياط. خلاص بعد بنحو عرفته، يعني نحتاط في كل مورد، نأخذ بالأخبار ونحتاط في مواردها كما قدمنا في الوجه الأول والثاني. لماذا؟ ما هو الوجه شيخ مهدي في ذلك؟ للرجوع إلى ما ظن اعتباره، وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا، لأن يمكننا الامتثال التفصيلي أو الإجمالي، فلا وجه معه بنظر العقل من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره. إذا تستطيع أن تفرغ ذمتك أمام الله بالامتثال التفصيلي أو بالامتثال الإجمالي يعني بالاحتياط فيجب، ولا تأخذ بالظنون. هذا مع أن الإشكال الثاني هذا غدا، والحمد لله رب العالمين.